إليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لحيكم لحيكم مهجتي جانحة ونحوكم مقلتي طامحة. وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحة. رسول حسين رسول حسين ونعم الرسول رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة. وقد خذلوه وقد أسلموه وقدرتهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل انفدتك النفوس اي العظم رزيتك الفايا يا دحايا ولا يا برحايتها طلات الدموع تحييك غادية رايا سقتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السايا يا في حي لأنك لم تروى من شربتين ثناياك فيها غدا الطايا رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البايا أتقضي تقضي ولم تبكك الباكيات، أتقضي ولم تبكك الباكيات، أما لك في المصري من نائحايا ولمقدر قضى وشاعت أخباره، رماه القوم من قصر الأمارة، وهان انجت العقبة وبقت داره، مضي المولى بعد واحد يصلها، مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، أو من قبل المشي بتشيب الأطفال، شفت ميت يجرونه بالحبال، يا صاحب لا تظن صارت مثلها، يا ويلي اي طلعت بالحج من الدور وشقت لعد هاني، او مسلم قبور بس جثة حسين بيوم عاشور، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. تحدثنا في الليلة الماضية عن الذنوب وآثارها، وأن بعض الذنوب آثارها سريعة قوية عاجلة، وبعضها آثارها من الممكن أن تتأخر، ومن الممكن أن يؤخرها الله إلى يوم القيامة، وبعضها يعجل الله بجانب من العقاب في الدنيا ويؤخر القسم الآخر إلى الآخرة، لقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي القرآن كثير من القصص تسير وفق هذه القاعدة، قاعدة العقاب ونزول البلاء على الأمم بسبب ذنوبهم وانحرافاتهم وتمردهم وخروجهم على قانون الفطرة، لأن الشريعة أحكام الله قوانين فطرية طبيعية، والذنب أي ذنب صغير أو كبير معناه الخروج على قانون الفطرة والطبيعة
وبطبيعة الحال اللي يخرج على قانون الفطرة والطبيعة يجب أن يلاقي عقوبة طبيعية، والعقوبات الطبيعية هي هذه البليات التي تنزل بالأمم. وأشرنا إلى بعضها البارحة في قسط من دعاء أمير المؤمنين سلام الله عليه المشهور بدعاء كميل، حيث يصنف الذنوب ويصنف آثارها، حيث يقول عليه السلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. فبعض الذنوب تهتك العصم، يعني ترفع الستار والحجاب عن عيوب الإنسان بعد أن كان الله ستار العيوب، كما في الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. إلا أن بعض الذنوب والتمادي فيها والإصرار عليها والاستخفاف بأمر الله يوجب أن ينكشف الأمر ويفتضح العيب وتهتك العصمة التي بين العبد وبين الله. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعض الذنوب تعجل بالنقمة، مرة النقمة تكون فردية، ومثال على ذلك والأمثلة كثيرة. في عدة قضايا، فمنها التمرد على الله، الذين يستكبرون ويتمردون على الله يعجل الله عليهم بالعذاب وبالفناء. قيل إن فقيرا دخل على غني من الأغنياء، وكان الغني واسع الثروة بحيث يعجز عن حساب ثروته، أملاك واسعة، تجارة واسعة، ثروة مدهشة. دخل عليه الفقير يطالب بشيء فطرده الغني: اطلع برا، اطلع معنا خلق نكلمك. ايه، اذا زادت الفلوس هاي النتيجة، ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. قال: اطلع برا. قال: انت تطردني برا، الله سبحانه وتعالى الا يقدر ان يجعلك مثلي؟ ما عنده قدرة. قال: اروح، الله لو يريد يجعلني مثلك ياخذ فلوسي، يكون 24 ساعة يفكر شلون ياخذ فلوسي. الله يعلم. خرج الرجل، طلع في نفس اللحظة اللي قال هذا الغني كلامه، كان ولده خارجا مع ولد السلطان يصيدون، والسلطان ما عنده غير هالولد. ولد التاجر الغني صوب البندقية نحو الصيد، أراد أن يصيد، يضرب الصيد، البندقية صارت في ولد السلطان، قتله قتل. وصل الخبر إلى السلطان فاستشاط غضبا واستشاط غيظا، فنادى المنادي في الطرقات وفي المدينة أنه انهبوا أموال هذا التاجر. فاجتمع الناس، عشرات الألوف، مئات الألوف، دقائق عديدة، نهبوا كل مال التاجر من أموال. بعد ساعة مر الفقير عليه، شاف التاجر هو وعائلته وأطفاله واقفين بالشارع، حتى بيت ما عندهم، فراش ما عندهم، ملجأ ما عندهم. اللهم اغفر لي الذي الذنوب التي تنزل النقم. النقمة هالشكل تنزل، الله ما يقدر. ما يقدر يحول النعمة من واحد لواحد. هاي الحياة كلها عجائب وغرائب. هاي الحياة من كان يصدق في العام الماضي ان بهلوي هذا الطاغي الجبار اللي كان الناس ينحنون له ركوعا وسجودا يجيه يوم ما عنده في الكرة الارضية ملجأ ولا مأوى، وين ما يدخل تلحقه اللعنات من الارض والسماء، وين ما يروح. من كان يصور؟ هاي مو إرادة إلهية؟ هاي مو يكون نعرف بها الله؟ حتى لا يكون صاحب سلطان وقدرة فاليوم يغتر بسلطانه، يغتر بقدرته، صاحب الثروة يغتر بثروته، صاحب العشيرة يغتر بعشيرته، ينسى الله أبدا، لا تنسى الله. قيل ان احد الاغنياء هو وزوجته جالسين على الطعام، وكان سيء الاخلاق، وبعكس زوجته كانت حسنة الاخلاق طيبة النفس والرجل خبيث النفس. يوم جالسين على الطعام وعندهم دجاج يريدون ان يأكلوا، واذا بسائل فقير وقف بالباب، وقف بالباب من مال الله العبادة الله ومن هالكلام هذا، قام يطلب. فأرادت المرأة أن تعطيه شيء من الطعام، زوجها منعها وقام يسب الفقير وحرمه من أي شيء. قال له ولك تروح لو أجي أضربك، انت يا كذا، انت يا فعلك يا تركك، كلكم كذابين، كلكم اغنياء، كلكم دجالين، ومن هالكلام الفاضي. طرده مكسور القلب مكسور الخاطر، وحتى زوجته طردها، او بالاحرى تعارك وياها، قال ابدا لا تعطيه كل شيء، خلي يولي يروح. فانصرف الفقير بقلب منكسر ودمعة جارية، وذاك اليوم صدفة جوعان وما حصل شيء، وظل النهار كله جوعان ويشكو إلى الله بكبد حرى. ونزلت نقمة الله، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، هاي تنزل النقم، نقمة الله نزلت، أمور الرجل تغيرت، خسارات بعد خسارات قامت تجي، قام يخسر يوميا بالألوف ومئات الألوف، شي ورا شي. هي لما الدنيا لما تقبل، قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، الدنيا إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عن أحد سلبته محاسن نفسه. الدنيا إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، أدبرت عنه الدنيا، أدبرت عنه الدنيا، والدنيا إذا أدبرت حتى عن الحكومات تفتضح أمام الناس، يوم سفارتها هنا تضرب، يوم سفارتها، هي الدنيا الله يريد يكفخ بعد شو تسوي، ضربات إلهية. بعد ويا الله هم تقدر تنازع. الرجل انكسر، كسر حتى باع بيته، حتى اضطر يطلق زوجته، حتى باع فراشه، حتى راحت راح راح زوجته، اعتدت كم يوم خرجت من العدة، جاءها خاطب يخطبها وتزوجت بالشخص الثاني، وهذا الثاني حالته زينة وأخلاقه طيبة ورجل كريم يحب الفقراء ويكرمهم ويطعمهم. وبعد ما عرفت عن زوجها الأولي وين صار وين ولا راح، يوم من الأيام كانت جالسة مع زوجها الثاني على مائدة الطعام، صدفة أيضا عندهم دجاج، والدجاج سابقا عزيز مو مثل الآن يجيبون بالألوف وبالملايين مكاين وكذا. أي فجاء فقير بالباب سائل يسأل زوجها، قال لها لعل هذا السائل ما يحصل دجاج ولا يحصل شيء، شيلي هاي الدجاجة واحنا بفضل الله كل يوم عندنا، شيلي هاي الدجاجة بصحيتها بكاملها وديها. الزوجة شالت الدجاجة وخلتها في قرصة خبز ومع ملحقات مع حشو، جابتها باب البيت سلمتها للفقير. الفقير اخذ الدجاج وراح، فرجعت الزوجة الى زوجها باكية. زوجها شافها تبكي، سألها ليش تبكين يا مرة؟ قالت لا تسأل، لا ما يصير، ألح عليها. قالت هذا الفقير كان يوما ما زوجي، وكانت اخلاقه شرسة وعنده ثروة ومغرور بثروته، ولكنه لا يعرف النعمة، كفر بنعمة الله، بدال ما يشكر حتى يزيده الله كفر بالنعمة فسلبه الله النعمة. وله قصة محزنة، يوم من الأيام كنا جالسين على الطعام، جاءنا سائل وأردت أن أعطيه شيء فمنعني وجعل يسب السائل ويشتمه ويطرده، ومن ذاك اليوم أموره نزلت وأحواله اشتدت حتى اضطر أن يبيع منزله وفراشه وأثاثه ويطلقني، وطلقت من عنده. والآن شفت مسكين سائل فقير جاي يستعطي بالباب، هو ما عرفني لكن أنا عرفته. هذا زوجها الثاني قال وعرفت ذاك السائل الذي جاء بالباب وطرده زوجك الأول منه كان؟ قالت لا، قال أنا كني. أنا اللي إجيت وطردوني. فسبحان سبحان مقلب، وتلك الأيام نداودها بين الناس. لا تختر يا عزيزي، الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، لا تختر، لا ياخذك الغرور. حصلت لك كم ماخ كم مقدار من مال من قوة من سلاح من وظيفة من فلوس، ذني رايحات، روح اصلح حالك مع الله، مع الله اصلح حالك، ويا الله لا تتخارب، ما يخصك من المخلوقين، مخلوق ما يفيدك، مخلوق مهما كان كبير ما يفيدك، اعتمد على الخالق. نرجع إلى الآية الكريمة، لقد كان لسبأ، سبأ قوم كانوا يسكنون اليمن، قبيلة معروفة، أنزل الله بشأنهم سورة وآيات في القرآن، سورة سبأ، سورة سبأ مختصة بهؤلاء، وآية سبأ قوم سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية عجيبة، يعني أعجوبة، في مسكن قوم سبأ وهي اليمن. شنو الآية؟ جنتان، يعني أراضي خضراء مزروعة مملوءة بالفاكهة مملوءة بالأشجار، جنتان عن يمين وشمال. قال المفسرون في تفسير هذه الآية إن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام لما تزوج بلقيس ملكة اليمن اللي الله يقص قصتها بالقرآن، إني وجدت امرأة قضية الهدهد، والهدهد جابنا خبر ملكة اليمن، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وصارت المبادلات، والهدهد كان يقوم بدور السفير ما بين سليمان وبين ملكة اليمن إلى أن تم لقاء ملكة اليمن بما بسليمان، زوجها، وقيل زوجها من وزير إيمان، صارت مبادلات بين مملكة سليمان في بيت المقدس في فلسطين وبين بلقيس ملكة اليمن في صنعاء وهي من قوم سبا. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما علينا، حتى العرش جابوه. أتى به وزير سليمان آصف بن برخيا بسبب حرف من اسم الله الأعظم، والقصة نذكرها بالقرآن. يوم اللي تم التعاون ما بين سليمان عليه الصلاة والسلام وبلقيس ملكة اليمن، بنى سليمان وسخر الجن وغير الجن، بنوا سدا في بلاد اليمن يسمى بسد مأرب، وهذا السد كان يحجز أمطار اللي تنزل في طول السنة، يحجزها في ما بين أربعة جبال، ما بين أربعة جبال غطوا فيما بينها بجدران سميكة وقوية وعالية، وكان مثل بحيرة، بس بحيرة ميها عذب، وجعلوا مجاري معينة، وهاي المجاري جعلوا لها بوابات ونواظم، كانوا هاي البوابات والنواظم يفتحوها، وحولوا الأراضي القاحلة والأراضي الصحراوية حولوها إلى جنات ومزارع وفواكه وخيرات وبركات، وظلت بلاد اليمن سنين تعيش على هل على هالراحة وعلى هالخير. وجاءهم من الخير ما لم يكن في الحسبان، وقال لهم الله تعالى كلوا من رزق ربكم، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الله لما ينعم عليك اشكر حتى يزيدك، حتى لا يقطع النعمة عنك، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. البلدة الطيبة يذكرون المفسرين في تفسير هاي الآية أنه على طول كان موسم موسم ربيع، لا برد شديد ولا حر شديد، هواء معتدل جميل، هواء وبلد طيب ليس فيه حشرات ولا ذباب ولا بق ولا شيء من الحيوانات المؤذية، لا حيات لا عقارب لا حشرات مؤذية، بلدة طيبة، الهواء جميل، أمراض ماكو، ناس ما يتمرضون إلا نادر نادر، الناس أصحاء البدن أقوياء، الرزق وافر، نعمة كثيرة. وكانت النعمة قد بلغت حدا أن الرجل كان يخرج من داره إلى دار غيره ويضع المكتل على رأسه فيمر بين البساتين والأشجار فيمتلئ المكتل بالفواكه والأثمار. شوف التفسير، شوف تفسير هاي الآية، بلدة طيبة ورب غفور. وهكذا انتشرت الخيرات وشبعت البطون وكثرت رحمة الله عليهم، لكنهم كفروا بدل أن يشكروا، انتشرت فيهم المعاصي وانتشرت فيما بينهم الموبقات وأبطرته النعمة وأخذهم الترف، غفلوا عن الله، استعملوا نعمة الله في معاصي الله. هناك لاحت عليهم في الأفق آثار غضب الله وآثار سلب النعم، كان على رأسهم ملك اسمه عمران بن عامر وعنده زوجة، وهذه الزوجة كانت معروفة بالنظر البعيد، كانت كاهنة تتكهن، ليلة من الليالي رأت في المنام وجلست تحدث منامها على زوجها وقالت يا عمران رأيت البارحة في الرؤيا كأن غمامة سوداء ظهرت في السماء وأبرقت وأرعدت وأحرقت كل شيء. فقال لها زوجها وما معنى، هي كانت تشوف الرؤيا وهي تفسر رؤياها. قالها شنو معنى الرؤيا؟ قالت إن كانت الرؤيا صحيحة فبيني وبينك 7 أعوام، هذا السد راح يخرب وبلاد اليمن راح تروح تتلف، وهالخيرات وهالمزارع وهالبساتين كلها تتحول إلى صحاري خالية جرداء. قال لها من يقول كلامك صحيح؟ بل كتوهم هذا. قالت زين ابعث الآن بعض عبيدك إلى السد خلي يروحون يفتشوه. فذهب العبيد إلى السد وفتشوه ورجعوا وقالوا نعم إن عددا من الجرد الكبار، جرد وهي فعل والكهوف، هذه الجرد قد أوجدت في جسم السد ثقوبا وحفرا عميقة وقاعد تحرك هاي الصخور بأرجلها، معناه أن السد راح يضعضع، وإذا ضعضع وإجا السيل ونزلت الأمطار السد راح ينهدم. فعمل عمران بن عامر على بيع أراضي، فباع الأراضي بحيلة معروفة، باعها بثمن مرتفع، وتحول وجمع الأموال وذهب إلى بلاد الشام وسكن هناك، وهم أساس الغساسنة الموجودين عرب الشام اللي راحوا لها من اليمن، هكذا يقول المؤرخون والعلم عند الله. قسم من القحطانيين ذهبوا إلى بلاد الشام واتخذوها مسكنا لهم، هذول أصلهم من اليمن. وبعد ذلك هبت الأعاصير في ليلة من الليالي الباردة ونزلت أمطار قوية وزخات مطر شديدة، تهدم السد ونزل الماء ونزل السيل على كل المراعي والأراضي والبساتين والأشجار، كلها تدمرت وراحت. قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا، يعني الله أرسل، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذه بعد ذيك الثروة والأموال الطويلة العريضة والرفاهية والخيرات، الله ابتلاهم بالجوع وضربهم بالبلاء وفرقهم وشتتهم. ثم يذكر بقية خبرهم يقول وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. يقول المفسرون أن الله سبحانه جعل بين اليمن وبين مكة أو بين الشام، القرى التي باركنا فيها ممكن الشام على قول أو قول أو مكة، قرى ظاهرة يعني قرية بعد قرية كلها مأهولة بالسكان من كثرة الزرع ومن كثرة الرحمة والخيرات. العمران كان متصلا، قرى ظاهرة تطلع منها القرية تظهر لك قرية، تطلع منها تظهر لك قرية ثالثة وهكذا من مكة إلى اليمن إلى الشام. العمران كان متصل. وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني حتى السير المسافات كانت قليلة من قرية إلى قرية أكثر من كيلو كيلوين، ماكو مسافة، قدرنا فيها السير، مسافات مو طويلة. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كانت المرأة تخرج ليلا من قرية إلى قرية وهي آمنة، لا يلحقها ضرر ولا يصيبها أحد بأذى. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. الأغنياء قالوا إحنا عندنا خيول وعندنا دواب ولكن مسافاتنا قريبة، ربنا باعد بين أسفارنا، يعني ماكو داعي هالعمران وهالقرى، خلي يصير صحاري حتى نستفيد من خيول سب العقول السخيفة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني هاي القرى اهلكها حتى تصير صحاري، تصير أسفارنا بعيدة، نستعمل خيولنا ودوابنا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ورأيت في البحار في تفسير هذه الآية حديثا مرويا عن الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام أن هنالك كان سد اسمه سد الثرثار، هالاسم سد الثرثار، وبلغ الناس عند هذا السد بلغ بهم الشبع والترف، أن كانوا يصنعون الخبز من لباب الحنطة لكن لا ليأكل الخبز بل ليمسح النجاسة عن أطفالهم. شوف الكفران، يعني مثل ما يستعمل تكرم الحضينة أو الحفاضة للطفل كان يستعمل الخبز، بالخبز يمسح النجاسة، تمسح النجاسة. هذا الخبر موجود بالبحار وفي التفاسير، رجعوا شوفوا شوف كلامي صحيح أو لا. والخبر مرويا عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يقول حتى جمعوا من ذلك الخبز مبلغا كثيرا، مقدار جبل خبز ملطخ بالنجاسة. فبعث الله إليهم 12 حكيما، ما يقول نبيا، وإن كان الأنبياء عندهم حكمة لكن التفسير الرواية تقول بعث الله إليهم 12 حكيما، فمر أحدهم على امرأة فرآها تمسح النجاسة عن ولدها بالخبز فقال لها يا أمة الله اتق الله واحذر الجوع، اتق الله واحذر الجوع. المرأة شالت راسها قالت ما دام لنا هذا السد فإنا لا نخاف الجوع، اعتمادها مو على الله، اعتمادها على السد. فلما تهدم السد أصابهم الله بالجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، واشتد بهم الجوع واشتد بهم الجوع حتى رجعوا إلى ذلك الخبز الملطخ بالنجاسة فوزعوه فيما بينهم على الأقساط، يعني صارت عركة بالتموين، كانوا يوزعون بطاقات، يعني مو كل واحد يقدر يحصل ذاك الخبز، يعني السلطات الحكومة اجت وضعت يدها على هذا الخبز وقامت توزع حصص على الناس، خبز طعام وإدامة متروس فيتامينات، أكلوه كل عوافي. هو وما فيه، هالرواية شوفها بالبحار معلوم معلوم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم يعرف شو يوكلهم، يوكلهم ذاك الشيء اللي تدري به إذا كفروا بنعمة الله. فاحذر الجوع يا إخوان، لقد كان لقصصهم عبرة، اشكروا نعمة الله عليكم، اشكروا، لا تخلون هالأطعمة تتلف بالطرقات بالبراميل، لا تخلون هالأطعمة هذه تتلف تروح، لا تردوا عن أبوابكم فقيرا مسكينا سائلا. يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، مع أنه نبي وابن نبي وابن نبي، يعقوب بن إسحاق، إسحاق بن إبراهيم، خليل الرحمن، كانوا عائلته كثيرة، 12 ولد عنده وكل ولد عنده عائلة، عائلة وأولاد وزوجة وأحفاد وخدم وعبيد جواري. فكانوا كل يوم يذبحون شاة، كل يوم يذبحون شاة، يلا تكفيهم. وكان أحد الفقراء المؤمنين يعلم بأن في دار يعقوب كل يوم يذبحون ذبيحة، قال ذول عندهم طعام زايد. وكان صائما فقيرا قصد دار يعقوب من مسافة، ظل يمشي وهو جوعان وصائم، فجاء وقت المغرب إلى دار يعقوب، دق الباب ما فكوا الباب، سألهم فما أعطوه، سألهم فما أعطوه، حتى خاب ظنه ورجع عنهم بقلب منكسر، وهو يشكو إلى الله جوعه وبؤسه، وهو يقول: اللهم اشهد بأني عبدك المؤمن الصائم الغريب الجائع، قصدت دار نبيك يعقوب فلم يعطوني شيئا، وبات تلك الليلة جائعا حتى الصباح يئن إلى الله. وبات أهل يعقوب، يعقوب وأهله تلك الليلة شباعا، شبعوا وامتلأوا وألقوا ما زاد من الطعام، ألقوها بالطريق للحيوانات، للكلاب تكرام. أي فأوحى الله تلك الليلة، شوف التفسير أول سورة يوسف، تفسير مجمع البيان، هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوحى الله إلى يعقوب: يا يعقوب، يأتيك عبدي المؤمن الفقير الصائم الجائع، يجي باب بيتك ويرجع من بيتك صائم وجوعان وما تعطيه شيء، وانت واهلك تشبعون وتاكلون وترمون بما زاد بالطريق، فاستعد لنزول البلاء. والله ضربه بذلك البلاء، فراق ابتلاه بفراق ولده يوسف حتى ابيضت عيناه وشاب راسه واحدودب ظهره ونزل عليه ما نزل من الاحزان، فكان يبكي الليل والنهار. إخواني، لا تردوا سائلا عن أبوابكم، لأننا جميعا سؤال إلى الله، ونسأله أن لا يرد أيدينا عن أبوابه. إذا تريد الله ما يرد يدك عن بابه، لا ترد يد أحد من بابك، ولا سيما إذا فقير مسكين غريب منقطع من المخلوقين، فلا تطرد أحدا من بابك حتى لا يطردك الله من بابك. أنتقل بكم الآن إلى الكوفة لنلقي نظرة على مولانا مسلم بن عقيل، وكيف عامله هؤلاء الغدارون، وكيف لقوا جزاءهم بعدما كانت كتبهم تتوافد على مولانا الحسين. أن اقدم إلينا يا ابن أكرم من مشى على قدم من عربها والأعاجم، فكم لك أنصار لدينا وشيعة. لماذا سلط الله الظالمين على هؤلاء وانتقم منهم؟ ليش؟ لماذا؟ الجواب معروف: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، أذنبوا فأنزل الله بهم النقم. ابتلاهم بزياد، ابتلاهم بابن زياد، ابتلاهم بالحجاج، ابتلاهم بالظالمين، لأنهم خانوا، لأنهم نقضوا بيعته مع الله، مع أولياء الله. أرسل مولانا الحسين سلام الله عليه إليهم مسلم بن عقيل، ذلك الذي ورد ذكره في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: إني لأحب عقيلا حبين، حبا له وحبا لحب عمي أبي طالب إياه، وإن ولده لمقتول في نصرة ولدي الحسين، تدمع عليه عيون المؤمنين، فأيها المؤمنون أنتم الذين بشر بكم رسول الله ببكائكم وبدموعكم على مسلم، تدمع عليه عيون المؤمنين وتبكيه الملائكة المقربون. أقبل مسلم حتى دخل الكوفة، فاجتمع إليه من أهلها 18,000، وبايعوه جميعهم في يوم واحد إلى الحسين عليه السلام، وكلما اجتمع عنده جمع أخرج إليهم كتاب الحسين يتلوه عليهم وهم يبكون ويقولون: اكتب إلى الحسين أن يعجل بالقدوم إلينا. فلما رأى تظافرهم واشتياقهم كتب بذلك إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. لكن لله إرادات، الله يريد يمتحن عباده، يريد يشوف ثبات الثابتين وخيانة الخائنين وصبر الصابرين وغدر الغادرين. الأمور تبدلت، عين يزيد عبيد الله بن زياد، عينه أميرا على الكوفة وأمره بالقسوة والتنكيل والأخذ على الظن والتهمة. فوصل ابن زياد فتغيرت الأوضاع فورا، فورا تبدلت الأوضاع. اللي كانوا بالأمس يصلون وراء مسلم تركوا مسلم قاموا يصلون وراء ابن زياد. عجيبة، شو تبدل سريع، شنو ذولا؟ مو بشر؟ هكذا حب الدنيا؟ وين الاستقامة إذن؟ الاستقامة اللي تكلمنا عنها وين صارت؟ أين الاستقامة في الدين؟ فانتقل مسلم سلام الله عليه لغرض الأوضاع الأمنية والمحافظة عليها، انتقل من دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي إلى دار هاني بن عروة رضوان الله عليه. وهاني كان من زعماء الكوفة ومن شخصياته المشهورين، وعنده عشيرة مذحج، وهم مدججون بالسلاح، معروفون بالبأس والشكيمة. فانتقل إلى داره، فأرسل ابن زياد إلى هاني، وأنكر هاني في البداية أن مسلما عنده، ولكن ابن زياد كان مخلي جاسوس، الجاسوس كان يظهر بمظهر المؤمنين كل يوم، يحضر في مجلس مسلم ويسمع ويطلع ويشوف كل شيء، وكان ينقل الأخبار يوما بعد يوم إلى ابن زياد، وكان اسمه معقل. فلما طلب ابن زياد معقلا ونظر إليه هاني أسقط في يدي، أسقط في يدي. قال: اعلم أيها الأمير أني والله ما دعوته، وقد نزل هو عندي، وقد أخذتني الحمية، وإني أعطيك عهدا أن أذهب إلى منزلي وأمكنه من الخروج، وليخرج من عندي إلى أي موضع شاء حتى أخرج من عهدته. قال: لا والله ما أتركك حتى تسلمه لي. قال: والله لا أسلمه إليك، آتيك بضيفي وأسلم ضيفي إليك حتى تقتله، إن في ذلك علي عار الدنيا والآخرة، والله لو كان تحت قدمي ما رفعت قدمي عنه. فجعل يهدده ابن زياد، وجعل يتبادلان التهديد من الجانبين، فقربه ابن زياد وجعل يضرب بعصا شديد بمخصرة بيده، جعل يضرب أنف هاني وجبهة هاني وعين هاني، يضرب ضربات متلاحقة حتى كسر جبهته وكسر أنفه وترك الدماء تسيل على وجهه، وصرخ هاني صرخة عظيمة، وأخذ بقائم سيف شرطي ليضرب به ابن زياد، فجذبه الشرطي وأرسلوه إلى السجن وألقوه في السجن. هنالك وصل الخبر إلى مسلم بن عقيل، وخرج قبل التأهب التام، خرج في 4000 من المقاتلين وطوقوا قصر ابن زياد، ولكن يا ليتهم استقاموا. مع الأسف لم يستقيموا، انخدعوا بسرعة، انطلت عليهم الحيلة، فما لبثوا أن تفرقوا. بعد أن كانوا 4000 ما بقي منهم إلا 700، وتفرق الآخرون، ودخل المغرب، ودخل مسلم إلى المسجد ليصلي بهم صلاة المغرب، فصاروا 300، فما انتهت الصلاة حتى صاروا 10، وما خرج من المسجد حتى بقي وحده. وين 4000؟ 4000 وين صاروا؟ وين هالجيوش المجيشة؟ وين يا خوانا يا غدارين؟ وين بيعتكم؟ وين عهودكم؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وين الأيمان المغلظة؟ شنو جوابكم مع الله؟ هكذا الخيانة وهكذا الغدر السريع. وبقي مسلم متلددا في طرقات الكوفة لا يدري إلى أين يذهب، حتى إلى دار هاني بعد ما عنده وجه يروح، لأن هاني على حسابه مسجون، على حسابه مضروب، على حسابه مهدد بالقتل، شلون يروح البيت؟ فبقي متلددا حتى وقف على باب دار طوعة، أم ولد للأشعث بن قيس، هنالك طلب منها الماء فقدمت له الماء فشرب، وجلس في مكانه فشكت في أمره، وقالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت اذهب إلى أهلك فإنه لا يصلح لك الجلوس على باب داري. فسكت عنها، ثم كررت عليه، قالت اذهب يا عبد الله، قم عافاك الله، ما يجوز لك تقعد على باب بيتي ولا أحله لك. قال والله ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، يا ويل اجل طاع وعلى ما يسألها، عقب ما شرب ظل حاير ومرتاب، طاعة طلعت تناشد بترتاب، شنهي وقفتك هذه على الباب؟ اشوفا وقفتك ما هي بمحلها. السكات، قلت لك الرسول بشر المؤمنين بالبكاء عليه، لا تبخل بدمعتك. السكات سكات مسلمة وردت لي تنادي، تقلل هلكوم وصاحت علي، يقلها الضيف عندك ما تضيفي، وهو يجازيك ودموعه يهلع، غريب ولالي بهالارض ديره، يقل او شوف هالشخصة تديره، يا بعد اهلي حلك من يا عشيره، ومسلم عرف التوبات بنزلها. قالت انت مسلم؟ قال انا مسلم. قالت ادخل، فقد ان نورت بيتي، فعرضت عليه الطعام فلم ياكل، ما زال تلك الليلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا يعبد الله، يدري هاي آخر ليلة من حياته، فيريد أن يشبع من الصلاة، يشبع من العبادة، يتزود بالإيمان استعدادا لليوم الانتظار. فما أصبح الصباح إلا وهجم القوم على مسلم، أيوا مسلما، فصاحت مسلم: أتاك القوم من حيث تحذر؟ قال: ما عليك، ناولني السيف. ناولته السيف فحجم عليهم وهو يقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، ولو رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. فقالوا: إنك لن تكذب ولن تغر، ولكن انزل على حكم من يزيد وابن زياد. الشاعر ملا عطية يتصور هذا الموقف ما بين طوعة وما بين مسلم وما بين هؤلاء الخونة الذين هجموا عليه، يقول: طاعة تنادع للسطيح وش هالكسيرة، اي ريتك نظرت تشوف يا شيخ العشيرة، ابن عمك الموثوق طايح في الحفيرة، وقعدوه مثل الطير مكسور الجناح، ظلت تنخيهم يا هيا الكوفان رحموا، هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا، خلوه يمشي براحته قلبي شعبته، خافوا من الله مالكم مذهب ولا دين. صاحت: يا مسلم يا عظمها خجلتي بي، ايش بيدي وانا حر موضعي فوما اقدر احمي، لا يتركونك تنتفيت قلبي وداوي، ان كان سلمت منك ادهم سلم على حسين، اقلها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، اقلها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، اوصيت كان بهالبلد طبة ويتام، اقولي ترى مسلم يبلغكم سلامة. أسألك وأنا إخواني قبل ما تقومون، خاف أنسى مثل بارحة باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلهنا انصر من نصر الدين يا الله، إلهنا انصر من نصر الدين يا الله، إلهنا أهلك أعداء الدين يا الله، اللهم من أراد بنا وبالمؤمنين سوءا فأرده يا الله، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.